عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. نعم.
باب الإمامة. الإمامة شيخ.
نعم.
باب الإمامة.
نعم.
باب الإمامة.
باب صلاة، باب ال، باب صلاة القصر، جمع الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه وبعد. قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى تحت باب جمع الصلاة: واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. فقال أبو حنيفة: لا يجمع بين صلاتين إلا بعرفة جماعة يصليها بحيث إذا فرغ من فعلها دخل وقت العصر وصلى صلاة العصر في أول
حيث وقتين. إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في عرفة بين الظهر والعصر. نعم.
وصلى صلاة العصر في أول وقتها
يصليها بحيث
إذا فرغ من فعلها دخل وقت العصر وصلى صلاة العصر في أول وقتها.
يعني يكون الجمع كما يقال جمع صوري، يصلي الظهر في آخر الوقت والعصر في أول وقت. نعم.
وكذلك في العشاءين،
يعني المغرب والعشاء، صلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. نعم.
وكذلك له أن يفعل في السفر وإن لم تكن الصلاة في جماعة، وبمزدلفة في حق
المحرم. يعني يجمع ولو لم تكن في جماعة. نعم.
وقال مالك
وبمزدلفة
في حق المحرم.
نعم. في حق المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المزدلفة بين المغرب و جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء في حديث ابن عمر في الصحيح لما أتى المزدلفة جمع بين أمر فأذن بالصلاة ثم أقيمت فصلى المغرب ثم أقيمت فصلى العشاء. نعم.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق.
نعم. وهو الصحيح أن الجمع بين الصلاتين للمسافر يجوز على الإطلاق وليس بهذه التقييدات التي ذكرها أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم.
ثم اختلفوا أعني القائلين بالجمع في جواز،
فإنه قد ورد الجمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير عرفة.
ثم اختلفوا أعني القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير.
فقال أبو حنيفة: لا يجمع بين صلاتين إلا بعرفة جماعة صلى بحيث تفرغ من فناء وذكر السفر. قال: وكذلك لو أن يفعل في سفري ولم تكن الصلاة في جماعة ونزل في حق المحرم. وقال مالك الشافعي وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق. هل هذا يعود إلى الجمع بمزدلفة أو يعود إلى مطلق الجمع؟ لأنه أبو حنيفة قال: وكذلك لو أن يفعل في السفر، إذن جمع عممه ليس فقط في عرفة لكنه عممه. وكذلك لو أن يفعل في السفر وإن لم تكن الصلاة في جماعة. قال: لا يجمع بين صلاتين إلا بعرفة جماعة. وكذلك لو أن يفعل في السفر ولم تكن صلاة جماعة، لا يجمع بين صلاتين إلا بعرفة جماعة. وكذلك له، وبعدين ذكر الصفة: وكذلك لو أن يفعل في السفر وإن لم تكن الصلاة في جماعة.
العنوان نفسه الجمع بين الصلاتين، بداية الكلام: واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في السفر.
أنت فهمت الاستشكال؟ إحنا ما نمان العنوان، فهمت الاستشكال؟ ما الاستشكال؟ قل كده الاستشكال.
الاستشكال يا شيخنا أنه هو هنا دلوقتي، هل المقصود قول مالك الشافعي يجوز على الإطلاق في الجمع بين الصلاتين في السفر في أي وقت ولا
لا؟ ما هو بالاستشكال هذا، ليس هذا الاستشكال. اصبر. استشكال هنا أبو حنيفة قال: يجمع بين الصلاتين إلا بعرفة جماعة، والكلام منسوب كذلك: وكذلك لو أن يفعل في السفر ولم تكن الصلاة في جماعة. يبقى كيف ان هو يقصر الصلاه هنا في الجمع بعرفه، قال الى بعرفه جماعه، ثم يعود يقول: وكذلك لو ان يفعل في السفر. كلام هذا منسوب لابي حنيفه. طيب اذا في السفر، اذا لماذا يقيد عرفه؟ يعني ما وجه تقييد عرفه مع عموم السفر؟ لا يجمع بين صلاتين الا بعرفه جماعه، وكذلك لو ان يفعل في السفر ولم تكن الصلاه في جماعه. يبقى يفهم من هذا أن سيكون مناطق الكلام هنا على الجماعة، لا يجمع بين الصفين إلا بعرفة جماعة، ثم يقول وله أن يفعل في الصفر وإن لم تكن الصلاة في جماعة. فهل هنا يخص عرفة بالجماعة، يكون الجمع بجماعة، وأما في غير عرفة فيمكن أن يكون من غير جماعة؟ نعم. أي بس هو نقاء. نعم. طيب ما معنى وكذلك له أن يفعل في السفر؟ وكذلك له أن يفعل في السفر، يبقى هنا عدى مسألة مزدلفة وعرفة. هو كل إضافة زيادة من جيم، زيادة دي بقى من زيادة من نسخة، يعني يصليها بحيث إذا فرغ، لعل الزيادة هذه غير متصلة بالكلام، فيكون كلام أبي حنيفة لا يجمع بين صلاتين إلا بعرفة جماعة وبمزدلفة في حق المحرم. يبقى هذا الجمع هنا. وقال مالك وشافعي وأحمد يجوز ذلك على الإطلاق، يبقى بهذا يستقيم الكلام، يبقى الزيادة هنا هي التي أحدثت الإشكال. يبقى إذا مذهب أبي حنيفة يكون لا يجمع بين صلاتين إلا بعرفة جماعة وبمزدلفة في حق المحرم. أما مالك وشافعي أحمد فيرون ذلك على الإطلاق، يعني في المزدلفة عرفة وفي غير مزدلفة عرفة، يبقى بهذا يستقيم الكلام. تبهت دلوقتي يا دكتور؟ يبقى هذا الكلام هو. يبقى هنا أبو حنيفة يقول لا يجمع بين صلاتين إلا بعرفة جماعة وبمزدلفة حق المحرم. طيب هاتوا المذهب، مذهب حنيفة، شوف كلام أبي حنيفة في غير المحل هذا. فهنا يبقى مذهب حنيفة الحصر في الجمع بعرفة والمزدلفة، وأما الثلاثة فيرون الإطلاق، يرون الإطلاق. نعم. نعم نعم، بهذا المنسوب إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن ذلك يكون بعرفة وبمزدلفة. نعم، للنسك لا للصفر، للنسك لا للصفر، يبقى هذا مذهب أبي حنيفة. وأما ثلاثة فيرون الإطلاق، يبقى إدخال بقى الكلام هنا اللي هو يصليها بحيث سفر في دخل كذا كذا إلى آخره، وكذلك لو أن يفعل في السفر وإن لم تكن صلاة في جماعة، الإدخال هذا هو الذي أحدث الإشكالية. نعم. فالحاصل هنا أنهم في جمع الصلاة اختلفوا، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الجمع يختص بعرفة وبالمزدلفة من أجل النسك، ولهذا قال وبمزدلفة في حق المحرم، في حق المحرم، بمعنى لو كان في مزدلفة من هو يخدم الحجاج أو السائق للحجاج وليس محرما أنه لا يجمع، لا يرخص له في ماذا؟ في الجمع. وأما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فيرون إطلاق ذلك. نعم اقرأ.
ثم اختلفوا أعني القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير، فقال مالك وأحمد لا يجوز، وعن الشافعي قولان، ويجوز الجمع في الحضر بعذر المطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك على الإطلاق، بل يجوز إذا كانت الصلاة في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم يصليها بجماعة بحيث إذا فرغ من فعلها دخل وقت العصر فيصلي صلاة العصر في أول وقتها، وكذلك في العشاءين، وكذلك له أن يفعل ذلك في السفر وإن لم تكن الصلاة في جماعة. وقال مالك يجوز الجمع في الحضر للمطر في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر.
طيب نعم، الذي يظهر بقى في هذا الموضع وفي الذي سبق في الزيادة يصلي بحيث فرغ، يعني أنه يرى الجمع الصوري لحقيقة الجمع، حقيقة الجمع بإخراج إحدى الصلاتين عن وقتها ليجمعها مع الأخرى ليست إلا في المزدلفة وعرفة، بحقيقة الجمع اللي هو أن تخرج إحدى الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، لكن لا بأس بالجمع الصوري أن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها في السفر. كنا هذا الجمع فين؟ في السفر، لم تكن الصلاة ولم تكن الصلاة جماعة. يبقى إذن هذا هو، يبقى إذن جعل الجمع الصوري عاما، جعل الجمع الصوري عاما. أما الجمع الحقيقي بحيث يخرج إحدى الصلاتين عن وقتها هذا لا يكون إلا في موضعين، في عرفة وفي المزدلفة. هذا معنى الزيادة التي مرت معنا في الفقرة هذه. ثم قال: ثم اختلفوا عن القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير، فقال مالك وأحمد لا يجوز، وعن شافعي قولان، وعن شافعي قولان. سفر القصير إذا قصد به ما دون السفر المعتد به في العرف فهذا لا يجوز مطلقا، لأنه ليس مسافرا، ولا أظن أنه يقصد بهذا هنا. وإنما السفر القصير إذا أطلق في العرف أنه سفر وبالتالي يشرع القصر فلا فرق بين قصيره وطويله. أما إذا قصد دون ذلك، دون السفر المعتد به في القصر، فحينئذ لا يجوز القصر، لأن الله عز وجل أمر بالقصر في الضرب في الأرض، وقد جاءت السنة توضح أن القصر لا يكون إلا في سفر، إلا في سفر. لهذا قال في جواز الجمع، اختلفوا بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير، فقال مالك وأحمد لا يجوز، وعن شافعي قولان. القصير الذي لا ينزل عن حد ماذا؟ عن حد السفر عرفا. ثم اختلفوا فيما هو بعد ذلك في هل يكون يشرع في قصيره وطويله أم لا، فقال مالك وأحمد يذهبان إلى الجمع في السفر القصير، والشافعي له قولا في ذلك. ويجوز الجمع في الحضر، طبعا وما لم يذكر أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة لا يرى أصلا الجمع. ويجوز الجمع في الحضر بعذر المطر بين ظهر والعصر والمغرب والعشاء الأربع صلوات عند الشافعي وأحمد. أبو حنيفة يقول لا يجوز ذلك على الإطلاق، طبعا لأنه أصلا ما يجوز عنه في السفر، فكيف في الحضر؟ بل يجوز إذا كانت الصلاة في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم صلى بجماعة، بحيث إذا فرغ من فعلية دخل وقت العصر فصلي صلاة العصر في أول وقتها، اللي هو الجمع الإيه؟ الصوري، وكذلك في العشاءين، وكذلك لو أن يفعل ذلك في السفر ولم تكن الصلاة في جماعة. تمام، يعني إذا أبو حنيفة لا يرى الجمع في الحضر للمطر أو لغيره ولا في السفر، إلا في الموضعين فقط في عرفة المزدلفة، وذاك رجع إلى النسك. وقال مالك يجوز الجمع في الحضر المطر في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. يبقى الشافعي وأحمد ذهب إلى الجمع في الحضر، الجمع الحقيقي في الحضر من أجل المطر في الأربع صلوات بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. مالك يقصر ذلك على العشاءين نظرا للظلمة والمشقة وغير ذلك، أما بالنهار فلا مشقة، أما في النهار فلا مشقة. وما ذهب إليه الشافعي وأحمد هو الصحيح، أنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هذا بالنسبة لي عذر المطر في الحضر. يبقى المسألة الأولى تعلقت بالسفر، المسألة الثانية تعلقت بالحضر في المطر. الأولى في السفر، فعند الآئمة أنه يجمع بين الصلاتين في السفر بين ظهر العصر والمغرب والعشاء مطلقا، سواء كان في عرفة في غير عرفة، أي سفر كان، وإن اختلفوا في سفر المعصية هل يترخص بذلك أم لا. أما أبو حنيفة فلا يرى قصر في السفر الجمع في السفر إلا في عرفة والمزدلفة فقط، أما عدا ذلك فلا رجم، إلا أن يكون الجمع جمعا صوريا، إلا أن يكون الجمع جمعا إيه؟ صوريا. طيب، أما في الحضر فالحضر فيه أحوال، لأن الأصل أن الجمع لا يكون إلا بسفر أو عذر في الحضر. أما القصر فلا يكون إلا في السفر، فالقصر خاص بالسفر والجمع يتعدى السفر، فإن كان في السفر فعلى الخلاف الذي ذكرنا، إلا في سفر معصية قد اختلفوا، وكذلك أيضا في صفة الجمع، وهل يجمع إذا كان على ظهر سير أو يجمع مطلقا، أو لكن مشروعية ذلك في الجملة مشروعة، إلا ما كان من أبي حنيفة يرى الجمع الصوري لا الحقيقي. أما الحضر من جهة المطر فأبو حنيفة على مذهبه إذا كان جمعا صوريا لا بأس، وأما الثلاثة فذهب الشافعي وأحمد إلى الجمع في الأربع صلوات بين ظهر العصر والمغرب والعشاء، وذهب مالك إلى اختصاص ذلك أي الجمع المطر بالعشاءين. نعم 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 جمع الصور. نعم لا وسبق حتى في السفر قال ولن تكن الصلاة في جماعة، قال في المطر، وكذلك أن يفعل ذلك في السفر ولن تكن الصلاة، وكذلك لو أن يفعل ذلك في السفر ولن تكن الصلاة. نعم تقصد في المطر، في المطر جماعة، في المطر جماعة أي نعم. هو حتى في غير أبي حنيفة هل يجمع الذي يصلي وحده؟ يعني الذي يصلي وحده حتى عن كلام هؤلاء بالنسبة للمطر، لأنك أنت تجمع لأنه يشق عليك أن تعود إلى الجماعة فتجمع، لكن لو كنت وحدك، لو كنت وحدك فهذا يقال إن كان وحده، إن كان وحده يصلي الصلاة في وقتها ولا مشقة في ذلك، لأنه يصلي في بيته، يصلي في سفره، يصلي في كذا. نعم على ايه؟ على ايه؟ في ايه؟ اي مسألة؟ الاولى ولا الثانية؟ لا لا في الجمع، كلام في الجمع، جمع بين الصلاتين في الصفر، الجمع بين الصلاتين في الصفر، الجمع. نعم لا لا يرى الجمع، لا يرى الجمع إلا في الموضعين فقط، في السفر لا يرى الجمع إلا في الموضعين، لا جمع الحق في الجمع الحقيقي يرى في عرفة والمزدلفة فقط، فقط لا يجمع بين صلاتين إلا بعرفة جمع فقط. وإلا إيه الفرق بين المزدلفة وعرفة وغيره؟ أبو حنيفة ما يمنع الجمع الصورة في أي وقت، ما هو هذا هو إيه؟ وكذلك له أن يفعل في السفر. لا لكن هذا المنقول عنه، هذا المنقول في غير هذا الموضع، المنقول عن أبي حنيفة ما هو؟ يقول عن أبي حنيفة أنه ما يرى الجمع إلا في الصلاتين في الموضعين فقط، لا يرى الجمع الحقيقي إلا في الموضعين فقط، مش يرى مطلق الجمع. يعني منقول في مذهب أبي حنيفة، وهذا الشيخ البسام قال لا ينقل عن أبي حنيفة لا يرى الجمع إلا في مزدلفة عرفة من أجل النسك فقط، إذن هذا الجمع الحقيقي، أما غير ذلك أبو حنيفة لا يرى إشكالية أن تجمع بين أي صلاتين، بشرط أن تكون الصورة صورة الجمع سورية، يصلي الأولى في آخر وقتها أو الثانية في أول وقتها. نعم نعم اقرأ.
وذهب أبو حنيفة وصاحباه والحسن والنخعي إلى عدم جواز الجمع، فتأولوا حديث الجمع بأنه جمع سوري، وصفة عندهم أنه أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها
ثم يعني يصلي. كل أدلة الجمع حملوا على الجمع السوري. نعم.
ثم يصلي بعدها العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء. وهذا تعسف وخلاف المفهوم من لفظ الجمع الذي معناه جعلوا الصلاتين في وقت إحداهما.
أول الكلام قال ذهب،
وذهب أبو حنيفة وصاحباه والحسن والنخعي إلى عدم جواز الجمع، فتأولوا.
لا، المسألة مسألة مزدلفة فين؟
جاء في المبسوط للسرخسي قال ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر ولا في صفر، ما خلا عرفة ومزدلفة فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات فيؤديهما في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فيؤديها في وقت العشاء. عليه اتفق رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن هو يخص الجمع الحقيقي بالموضعين فقط، مزدلفة وعرفة. نعم. طيب، واختلفوا في الجمع.
واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض، فقال مالك وأحمد يجوز، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز.
نعم، واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض، فقال مالك وأحمد يجوز، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز. والصحيح أنه لا يجوز لأنه لا داعي له، بل يصلي على حسب استطاعته. وإذا كان الذي يقاتل ويجاهد لا يجمع بل يصلي الصلاة في وقتها، فكيف بصاحب المرض؟ فإن احتاج إلى الجمع فهنا لا حرج إذا كان الجمع صوريا، يعني يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها ثم يصلي الثانية في أول وقتها، فيكون قد انتفع بالجمع ولم يخرج الصلاة عن وقتها لعموم الأدلة القاضية بالصلاة في وقتها، ولم يستثنى من ذلك إلا ما كان من سفر أو مطر. أما المرض فإنه يصلي على حسب حاله، مرض يصلي على حسب حاله. نعم، هذا هو الصحيح.
وأجمع.
نعم. نعم. فين يعني في المطر؟ لا يحتاج تتبع رواية أحمد، لأن هذه قد تكون رواية. قد تكون هذه رواية. نعم. يعني شيخ البسام نقل عن الإمام أحمد جوزه في بين الظهر والعصر. نعم. ابن القدامة قال ابن القدامة لا للمطر، هات المطر الأول عشان المذهب بس. يعني شيخ البسام نسب إلى أحمد الجمع بين الظهر والعصر كما ذكر هنا ابن هبير، لكن أثر الأثرم في أنه ما سمعت، فلعل هو ما سمع ثم سمع بعد ذلك، هو ما سمع فيه ثم سمع. هات مذهب أهل ابن قدامة في تحقيق المذهب، نسبة المذهب في الظهر والعصر. نعم.
قال رحمه الله وأجمع.
شوف الأوسط كده، شوف الأوسط.
ابن قدامة
لا النسبة الظهر عصرنا ذكر فيه من نعم أحمد نريد بس المسألة هذه
قال قال في المغني فصل فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز قال الأثرم قيل لأبي عبد الله الجمع بين الظهر والعصر في المطر قال لا ما سمعت هذا اختيار أبي بكر وابن حامد وقول مالك وقول أبي الحسن التميمي فيه قولان أحدهما أنه لا بأس به وهو قول أبي الخطاب ومذهب الشافعي لما روى يحيى بن وضاح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر ولأنه معنى أباح الجمع فأباحه بين الظهر والعصر كالسفر ولنا أن مستند الجمع ما ذكرناه من قول أبي سلمة والإجماع ولم يرد إلا في المغرب والعشاء وحديثهم غير صحيح فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن وقول أحمد ما سمعت يدل على أنه ليس بشيء ولا يصح القياس على المغرب والعشاء لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة ولا القياس على السفر لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة وهو غير موجود هاهنا
لعل كما قلنا هذا يكون فيه اختلاف المذهب من قدامى ذكر فيه الاختلاف في المذهب بس فتحتاج إلى رجوع لكتب المذهب في هذا وتحقيق الرواية المقدمة نعم لأن هبيرة على اطلاع بذلك كذلك هنا الشيخ البسام ذكر هذا إذن لهذا أصل نعم
قال رحمه الله وأجمع على أن الصبح لا تجمع إلى غيرها
وأجمع على أن الصبح لا تجمع إلى غيرها لا مع العشاء السابقة لها ولا مع الظهر إلا حق له نعم
قال وأجمع القائلون بجواز الجمع
فما الدليل على أن الصبح لا تجمع غيرها عدم الدليل وعليه فالجمع بين العصر والجمعة من رأى الجمعة رآه على اعتبار أن الجمعة بدلا عن الظهر وكما صح الجمع بين الظهر والعصر يصح الجمع بين الجمعة والعصر ومن منع قال نحتاج إلى دليل خاص لذي صلاة خاصة وليست بدلا هذه صلاة مستقلة خاصة فهل ورد أن النبي جمع بين الجمعة والعصر الجواب لا إذن لا نجمع بين العصر وبين الجمعة لعدم ورود الدليل مثل ما لم يرد الجمع بين الصبح والظهر أو الصبح والعشاء فيكون الدليل عدم الدليل هذا يحتاج إلى دليل خاص وأما القول بأن هذه بديلة عن هذه مسألة اجتهادية هذه مسألة اجتهادية والصحيح أنها ليست بدلا وإنما هي صلاة مستقلة
قال رحمه الله وأجمع القائلون بجواز الجمع الذي قدمنا وصفه على ما بيناه حضرا وسفرا أن ذلك ينصرف إلى صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء فإن ذلك يجوز بشرط العذر على اختلافهم في أنواعه والترتيب والنية للجمع والمواصلة بينهما وأن له نعم. أن يؤخر الظهر
فالمذهب الحنبلي في مسألة المظهر بهذا في اختلاف فمن نسب إلى أحمد فنسبه على وجه ومن نفى عن أحمد نفاه على وجه نعم يبقى هذا وجه عند الحنبلي نعم الإنصاف قال ها اقرأ هذا
قال قوله إلا أن جمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين وهما روايتان وهذا المذهب بلا ريب نص نعم. عليه في رواية الأثرم وعليه أكثر الأصحاب منهم
قال
إلا أن جمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين وهما روايتان وهذا المذهب بلا ريب نص عليه في رواية الأثرم وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو الخطاب في رؤوس المسائل فإنه جزم به فيها والوجه الآخر يجوز الجمع كالعشاءين اختاره القاضي وأبو الخطاب في الهداية والشيخ تقي الدين وغيرهم، ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره، وجزم به في نهاية ابن رزين ونظمها والتسهيل، وصححه في المذهب وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية، وأطلقهما في مسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وخصال ابن البنا والطوفي في شرح الخرقي، والحاويين فعلى الثاني لا يجمع الجمعة مع العصر.
تمام. نعم نعم.
قال: وأجمع القائلون بجواز الجمع الذي قدمنا وصفه على ما بيناه حضرا وسفرا، أن ذلك ينصرف لصلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، فإن ذلك يجوز بشرط العذر على اختلافهم في أنواعه.
ولذا يقول شيخ سام بالنسبة للجمع في المطر، يقول: فهذه الأثار تدل على أن الجمع المطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحد من الصحابة والتابعين أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك. نعم.
قال: وأجمع القائلون بجواز الجمع الذي قدمنا وصفه على ما بيناه حضرا وسفرا، أن ذلك ينصرف لصلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، فإن ذلك يجوز بشرط العذر على اختلافهم في أنواعه والترتيب والنية للجمع والمواصلة بينهما، وأن له أن يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، ويعجل العصر في آخر وقت الظهر، وينوي التأخير في أول وقت الأولى إن كان يريد تأخيرها إلى الثانية، والترتيب أن يصلي الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء، وأن لا يفصل بينهما بنفل ولا غيره إلا أن يقيم للثانية فإنه جائز، فإن أراد قصر ما يجوز قصره من الصلوات وهي الصلوات الرباعيات الثلاث، وأراد الجمع احتاج إلى نية لها، ويفصل بين كل صلاتين بالسلام.
نعم. فإذا أراد قصر ما يجوز قصره من الصلوات وهي الصلوات الرباعيات الثلاث، وأراد الجمع احتاج إلى نية لها، ويفصل بين كل صلاتين بالسلام. قوله هنا: فإن أراد قصر ما يجوز قصره من الصلوات وهي الصلوات الرباعيات الثلاث، يعني يقصر الرباعية إلى ركعتين، وأما الثلاثية فلا قصر فيها، والثنائية طبعا من باب أولى. وقال: وأراد الجمع احتاج إلى نية الله، احتاج إلى نية. هل النية للجمع هذه تشترط؟ إذا كان يقصد النية للجمع، هل النية للجمع تشترط؟ وأنه لا يجوز الجمع بين صلاتين إلا إذا كان قد نوى الجمع عند الأولى. الجواب: من أهل العلم من قال ذلك، والصحيح أنه لا يلزم، فلو طرأت نية الجمع بعد الفراغ من الصلاة الأولى فلا حرج، فلا حرج. وأما نية القصر إذا كان مسافرا فلا تلزم، لأن هذا الأصل في صلاته، هذا الأصل. ولهذا لو دخل وراء إمام يظنه مقيما فبدا أنه مسافر، فلما كان يظن هذا دخل بنية الإتمام، لأن يعتقد أو يظن أنه هو مقيم، فإذا بدا له أنه مسافر وسلم من ركعتين فإنه يسلم معه، لأن الأصل في السفر هو القصر. نعم. نكتفي بهذا، نقف عند صلاة الجمعة.